وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يعتبر لتطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز الدخول في العمل الثاني أو لا؟ في مقام الجواب ذكرنا، أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فلا إشكال باعتبار ذلك لصراحة صحيحة زرار بذلك في ذلك، حيث قالت إذا ودخلت في غيره تشفق ليس بشيء. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أي الشك في الصحة إما بعد إكمال تمام العمل أو الشك في صحة الجزء بعد الإتيان بالجزء حتما، هل يعتبر لتطبيق قاعدة الفراغ الدخول في العمل الثاني في الجزء الثاني؟ في مقام الجواب ذكرنا هناك عدة بيانات قد تذكر باعتبار ذلك، أذكر بيانين منها وجهين. الأول هذا الآن بداية بعدنا ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريفة في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 471، ومحصله إن الوارد في الروايات عنوان المضي، إن الوارد في روايات قاعدة الفراغ عنوان المضي، ففي موثقة محمد بن مسلم قيل كل ما مضى و شككت فيه فأمضه كما هو، والمضي يصدق بشكل أوضح عند فرض الدخول في الجزء الثاني، وأما قبل ذلك
عن شنو؟ قبل الدخول في الجزء الثاني
فهو وإن كان صادقا أيضا،
فهو
مضي، وإن كان صادقا أيضا إلا أن صدقه شنو أخفى. فمن فرض دخوله في السجود يصدق عليه المضي عن الركوع بشكل أوضح وأظهر مما إذا فرض بعد لم يدخل في السجود. ومع التسليم بهذا نقول يلزم عدم إمكان التمسك بموثقة محمد ابن مسلم المعبر بينا بالمضي. يلزم عدم إمكان التمسك بها في حالة كم تقول عدم الدخول في الجزء اللاحق، إما لانصرافها إلى الفرد الأوضح وهو قد أوضح ياه المضي المتحقق بمن المضي مع افتراض الدخول في الجزء اللاحق، إما لانصرافها إلى الفرد الأوضح أو لأن الفرد الأول هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، فإن الحوار كان يدور عن حالة فرض الدخول في الجزء اللاحق والقدر المتيقن في مقام التخاطب، مانع من التمسك بالأطلاق في نظري. في نظر الآخرين طبيعي، ومن يرتقي رأيا آخر هذا البيان الأول الذي ذكر المرة. فخلاصة نصفا بما أن المضي المعبر الذي ذكر في الرواية صدقه أوضح في حالات الدخول في الغير، فتنفرد الروايات إلى الفرد الأوضح أو لأقل نقول هذا الفرد الأوضح هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. جيد. ويرد عليه إن صدق المضي في حالة الدخول في الجزء الأخير، وإن كان أوضح، إلا أن ذلك لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وإلا يلزم عدم صحة التمسك بأغلب الإطلاقات، فلو قيل أكرم عالما يلزم عدم صحة إكرام مطلق العالم، بل يتعين إكرام
كم الشغولة
لا هذا اللي هذا اللي تقول بل يتعين إكرام شغولة أعلم العلماء أعلمهم الذي هو الأعلم عادة شيفهم واحد بعد مو خمسة، لأن صدق العالم عليه شنو أوضح من على رأيك عنده أوضح من صدقه على من هو أقل علما منه، والأوضحية في رأي مرزا موجبة علما للانصراف أو لا أقل قدر متيقن في مقام التخاطر. وهذا من الأمور الواضح شنو بطلانها، لأنه لا يقول به إلا لا يمكن أن يقول به أحد حتى هو المرزا ما يقول. وهكذا في كل مطلقين يمكن أن يقال نزل زين.
يقول رجع إلى أن القول ليس إلا من الصلاة.
شلون؟ هذا خطوة ثانية، احنا هذا الجزء لا موجزة أصلا، يعتبر الدخول في الجزء الآخر وما يعتبر. أما ما هو المقصود من الجزء الآخر، هل هو جزء أو لا، ويكفي خطوة ثانية بس. هذا بالنسبة إلى البيان الأول معرفي. البيان الثاني الوجه الثاني لإثبات شنو اعتبار الدخول في الغير، إن قاعدة التجاوز على ما تقدم يعتبر فيها الدخول في الغير لصراحة صحيحة زرارة في ذلك على ما تقدم. وإذا كان ذلك معتبرا في قاعدة التجاوز فيلزم أن يكون معتبرا في قاعدة الفراغ أيضا بناء على وحدة القاعدة، وهذا من أحد ثمرات الاتحاد، فإنه تكرار ما عندي شيء، فإنه إذا افترضنا الاتحاد فلازم افتراض الاتحاد أن كل ما هو معتبر في إحدى القاعدتين يكون معتبرا في القاعدة الثانية، هذا البيان شنو الثاني. ويرد عليه إننا نعتبر الدخول في الغيب بالنسبة إلى قاعدة شنو؟ تجاوز. كما ونقول بوحدة القاعدة وفاقا للشيخ الأعظم، ولكن بالرغم من التسليم بكلا هاتين المطلبين لا يلزم اعتبار الدخول في الغير في لحاظ قاعدة الفراغ، والوجه في ذلك إنه بناء على وحدة القاعدة يكون المدار في عدم الاعتناء بالشك، المدار هو المضي عن الشك، كما صرحت بذلك وثقت محمد بن مسلم حيث قالت كل ما مضى وشككت فيه فأمضه كما هو، إنها جعلت المدار على عنوان مضي، وحينئذ نقول عنوان المضي لا يصدق في موارد قاعدة التجاوب إلا مع فرض الدخول في الجزء الثاني، لأن الشاك في الإتيان بالركوع لا يصدق عليه بنظرة حقيقية المضي عن نفس الركوع، إذ كيف يصدق ذلك حقيقة مع احتمال شنو؟ عدم الإتيان به عند الركوع. وعليه فلا بد وان يكون المقصود من المضي عن الركوع مثلا هو المضي عن هو المضي عنه لا عن نفس الركوع بل عن شنو محله ومكانه. وذلك اطلاق متسامحي الحسن. ثم نقول ولا يصدق المضي عن محل الركوع الا إلا بشنو؟ بالدخول في الجزء الثاني. إذن الدخول في الجزء الثاني معتبر من باب أنه بدونه لا يصدق شنو عنوانه المضي. إذ المضي عن نفس الركوع حقيقة لا يمكن اقتراب صدقه. ليش؟ لأن الركوع ما دام لا يخرج الإتيان به فلا يمكن إحراز شنو صدقه. فلا يمكن إحراز شنو صدقه نهي عن نفس الركوع. فلا بد من إرادة المضي عن محل الركوع وذلك لا يتحقق إلا بالدخول في الجزء الثاني. وهذا كله بخلافه في قاعدة الفراغ التي يفرض فيها سلم شجونا الجزم بإتيان. العمل غايته يشفي من في صحته. وما دام العمل قد جزم بتحققه فيصدق عنوان شنو المضي عنه حتى شنو حتى مع عدم الدخول في الجزء الآخر. وهذا هو ما أشرنا إليه من أن كلتا القاعدتين وإن كانتا واحد والمشرع قانون واحد وهو قانون شنو؟ كل ما مضى وسكت فيه فأمضه كما هو. ولكن لا يلزم من اعتبار الدخول في الغير في باب قاعدة التجاوز اعتبار ذلك ايضا في قاعدة الفراغ لما اشرنا اليه من النقطه. اريد اكرر بعض هاي النقطه التي اشرت اليها جدا ظريفه وفي نفس الوقت ماذا فيها شيء من الدقه، مو انها بسيطه كيفما كان، وحاصلها حاصل النقطه هي ان عنوان المضي في موارد قاعدة التجاوز لا يستطيع مع افتراض الدخول عن الغير، مع افتراض الدخول في الغير، لأن المضي ماذا يراد به؟ هل المضي عن نفس الشيء؟ عن نفس الرفوع المشكوك في جانبنا في قاعدة التجاوز نفترض الشك في أصل الجانب، هل المقصود مضي عن نفس الشيء المشكوك عن نفس وهذا لا معنى له، لأنه أنا ما دمت لا أفرض إتيان بالركوع فكيف يصدق مضيت عن الركوع؟ ما معلوم أتيت فيه، ما دمت أشوف في الإتيان لا أتيقن بالمضي عن نفس الركوع، فلا بد أن يكون المقصود المضي عن محلي، والمضي عن المحل لا يصدق إلا بالدخول فيما الجزء الثاني، إذ من دون الدخول في الجزء الثاني مضي عن المحل بعده لم يتحقق، فلذلك اعتبر الدخول في الغير في باب قاعدة التجاوز من باب أنه محقق لصدق المضي، وإلا فهو ليس معتبرا بعنوان الإلقاء. وأما في قاعدة الفراغ فالمضي صادق بلا حاجة إلى افتراض الدخول في الغير، لأن المفروض في قاعدة الفراغ إحراز الإتيان بما بالعمل، ودع إحراز الإتيان به يصدق مضيت عنه حقيقة يصدق بلا حاجة إلى افتراض دخول في شيء ثاني. على اي حال نقطة ظريفة جميلة تأملوا فيها. بابي بهذا انتهت هذه النقطة، وإن شاء الله غد يقع الكلام في النقطة الجديدة تبع ما المراد من الغير. اللهم صل على محمد وآل محمد.